سلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم، أهلا بكم معنا في هذا البث الحي من برنامجكم الدين والحياة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن المهدي سيظهر، وأن أمره حتمي مقضي عندما يعم البلاء الشامل الأمة والعالم معها، وعندما تمتلئ الأرض بالظلم والعدوان، عندئذ يبعث الله الإمام المهدي سلام الله عليه لرفع هذا البلاء الشامل. فعموم البلاء وامتلاء الأرض بالظلم مقدمة وسبب وعلامة وأثر للظهور المبارك، ومن مظاهر البلاء العظيم، ومما حدث به رسول الله صلى الله عليه وآله موجات الفتن المتلاحقة التي ستعصف بالأمة، فتنة تلي أختها أضعاف الفتنة الأولى، ثم ليها فتنة ثالثة لا يبقى معها لله محرم إلا استحل. ووضح رسول الله صلى الله عليه وآله فقسم الفتن إلى أربعة أقسام، ففي الأولى يصيبهم البلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتنكشف الثانية وتطول الثالثة، فكلما قيل بأنها قد انقضت فتتمادى وتتسع. أما الفتنة الرابعة فيصير المسلمون فيها عمليا إلى الكفر. بسط الرسول صلى الله عليه وآله الصورة للمسلمين أكثر فقال: بالفتنة الأولى يستحل الدم، وبالفتنة الثانية يستحل الدم والمال، وفي الفتنة الثالثة يستحل فيها الدم والمال والعرض، أما في الرابعة فيقودها الدجال. وفي حديث آخر ركز الإمام الباقر سلام الله عليه على فتنة بالشام يطلب الناس المخرج منها فلا يجدونه، ويصور رسول الله صلى الله عليه وآله إحساس الناس آنذاك بقوله: حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، وبوصف علي بن أبي طالب سلام الله عليه تلك الحالة يقول: تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيت خوف وحرب. كما ذكرت المصادر أيضا استيلاء الظالمين في كل إقليم من أقاليم الأرض بالقوة والغلبة، ويفرضون على مجتمعاتهم فقه هواهم، حيث سيصبح العالم كله تحت حكم الظالمين وتكتوي البشرية بهذا الجحيم الشامل. فما هي الأحداث التي تسبق ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، والأحداث التي تتساوق مع ظهوره، وكيف وصف أئمتنا عليهم السلام هذه الأحداث، ولما حذرونا من أربابها وغاياتها، كيف تطورت وما هي أوصافها؟ في حلقة الليلة المحور يكون حول الإمام المهدي سلام الله عليه والفتن التي سبقت ظهوره الشريف. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ولقد أطبقت الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته الأخيار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أن الزمن الذي يسبق ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون زمانا مملوءا بالفتن المتلاحقة، عفوا، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، ولا تكاد تنطفئ نائرة إحداها حتى تشب الأخرى. وقد ورد في بعض الأحاديث أعدادا محددة للفتن، وثمة ما هو عام، فقد كان علي عليه السلام يسر إلى حذيفة بن اليمان فيقول: ما من صاحب فتنة يبلغون، يعني من معه 300 إنسان، إلا لو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة. كل ذلك مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله. لكنه عليه السلام كان يفصح بمقدار ما تستوعبه عقول وألباب المعاصرين له، وبما لا يجعل من كلامه مؤججا والعياذ بالله للمزيد من الفتن، وكان يرقب هذا الأمر بحذر شديد، فقال: لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقبتم بي الليل، أي لم تمهلوني إلى الليل بل تقتلونني الآن. مما يعني أن سلسلة الفتن كانت تشكل حلقات مستمرة مع الزمن، وكان عليه السلام يعلم أن كبرى الحلقات قد ظهرت مساوقة لرسول الله صلى الله عليه وآله واستحكمت بعيد وفاته، ومنها امتدت بقية الحلقات، إذ لو أنهم استقاموا على الطريقة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولتقلبوا في نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. سنطوف سادة المشاهدين في هذه الحلقة مع بعض الأحاديث في هذا المضمار، محاولين استكشاف ما في طياتها من خبايا وكنوز أرسلنا لها المعصومون عليهم السلام في فضاء الزمن، عسى أن تشكل لنا متكئا لمزيد من البصيرة فيما نحن فيه أو مقدمون عليه. فقد روى صاحب كتاب الملاحم والفتن عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لتأتين على أمتي 4 فتن، الأولى تستحل فيها الدماء، والثانية تستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة تستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مور السفينة في البحر حتى لا يجد أحد من الناس ملجأ، تطير بالشام وتغشى بالعراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، يعرك الأنام فيها عرك الأديم لا يستطيع أحد أن يقول فيها مه، لا ترقعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. قد شاهدنا على مدى التاريخ كيف استحل سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض، حتى بين المسلمين أنفسهم، بل لا يكاد يخلو زمن من ذلك. وأظهر ما تبدى هذا الأمر حين استحلت الأمة في أعظم ما افتتنت به دم الحسين بن علي عليه السلام، وانتهبت أمواله التي هي أموال رسول الله صلى الله عليه وآله وتراثه وميراثه، فضلا عن تراث علي وفاطمة، وسيقت بنات رسول الله من بلد إلى بلد حتى تجرأ أحد جلاوزة يزيد طالبا منه أن يحصل على جارية منهن لنفسه، ولولا أن تصدت زينب عليها السلام له لما منعه مانع من ذلك. فإذا تجرأت السلطة ومن معها من الأمة على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله قتلا ونهبا وانتهاك حرمة، فلنا أن نتصور حال بقية بيوت العرب والمسلمين التي ما زالت الفتنة تطالها كل يوم وبأساليب شتى. من هنا قلنا ولا زلنا نقول إن يوم المهدي عليه السلام هو الامتداد الطبيعي ليوم عاشوراء، لأنه اليوم الذي إذا أعيد الاعتبار فيه للبيت النبوي الأصيل عاد الاعتبار لكل بيوتات الأرض ما لم تصدر منها مظلمة أو ما يوجب الحد. لكن الفتنة الرابعة التي تحدث عنها الحديث، ولعلها آخر الفتن قبل ظهور الإمام عليه السلام، هي فتنة مطبقة عامة عمياء تشمل جميع أمور المسلمين من النواحي كافة، الأمنية منها والثقافية والسياسية والاقتصادية، ومعنى أنها صماء عمياء، أي أن أي نقاش أو حوار فيها هو غير ذي جدوى، وما ذاك إلا لضياع الموازين التي تحافظ ولو على الحد الأدنى من التعقل والرزانة، فيطغى منطق التنازع الذي ينقل الأمة من فشل إلى آخر، والمفارقة أن هذه الفتنة تطير أو تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها. والملفت أن لا الشام ولا العراق كانتا قد دخلتا في الإسلام حين صدور النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا من معاجزه وكراماته. والشام هي غرب العراق، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وأي شيء سوف ينشأ هناك فتطال شظاياه جميع الأرض فتخبط الجزيرة بيدها ورجلها. وأي وزن كان للجزيرة آنذاك في زمن رسول الله عندما كان كل سكانها لا يتجاوزون 2 مليون نسمة أو يزيدون قليلا؟ وما الذي يحرك الأيدي والأرجل فيها؟ نعم، لو ضممنا إلى هذا الحديث ما رواه ابن حماد عنه صلى الله عليه وآله حين قال: إذا ثارت فتنة فلسطين تردد في الشام تردد الماء في القربة، ثم تنجلي حين تنجلي وأنتم قليل نادمون. إذا لاحظنا هذا الحديث لاتضح لنا ما هي فتنة الشام التي تكون عمياء عامة، ويتضح لنا أن محرك الأيدي والأرجل في الجزيرة هو نفطها وليس رملها والحجارة، ولاتضح لنا أيضا أنها فتنة لا يمكن ترقيعها لأنها منفتقة الطبيعة، ذلك أن الصراع فيها أكبر بكثير من أن يكون عسكريا أو اقتصاديا، بل هو حرب ثقافة بين حق وباطل في خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، تندك، أقول تندك على هامشهما منظومة المصالح هنا وهناك، فلا يستطيع أحد أن يقول في هذه الفتنة مهما شوي شوي، لأن من يقول هو الله أحد الله الصمد لا يستطيع وليس مسموحا له أن يقول إن يد الله مغلولة، ولا أخالو أحدا يملك مفاتيح الحل إلا الإمام عليه السلام الذي قالت رواية ثالثة عنه أنه هو من يخمد هذه الفتنة، وهي مما رواه ابن حماد أيضا، ونصها التالي: ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت، حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا سكته حتى يخرج رجل من أهل بيتي. هذه الفتنة توجب تدخل جميع أهل الأرض في المنطقة برمتها، فلا يبقى بيت يسلم منها، كل ذلك ضمن أمرين اثنين: الأول هو الغل والحقد الدفينين على الإسلام الذي لوى بأعناق الكثيرين واستشعروا خطره وسرعة امتداده الثقافي على مدى التاريخ، والثاني هو نظام المصالح المادي الذي يصبح هو الرب المعبود الذي يتنازع عليه الخلق كلهم وتبتني عليه الأنظمة والتحالفات. فقد أورد صاحب بشارة الإسلام حالة البؤس التي تصير عليها الأمة فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: والذي نفسي بيده ليلين أمتي قوم إذا تكلموا قتلوهم وإن سكتوا استباحوهم، ليستأثرن بفيئهم وليطؤن حرماتهم وليسفكن دماءهم وليملؤن قلوبهم دغلا ورعبا فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين. عندها يجيء قوم من المشرق وقوم من المغرب يلون أمتي، فالويل لضعفاء أمتي منهم والويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ولا يتجافون من شيء، جثثهم جثث الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين. أي وصف أدق من هذا الوصف الذي بين حالة الانهزام النفسي للأمة، بحيث يلي أمرها من يسومها الخسف والذل، حتى ولو سكتت عنه فإنه يستبيح الساكتين فضلا عن قتل المتكلمين. وإن أمة تصادر فيها الكلمة هي أمة لا شك تشهد حالة احتضار لثقافتها، مما يسهل على الآخرين تمرير ثقافتهم، فيزداد الانهزام النفسي في داخلها ويختلج الرعب في أركانها، فلا تعود تصلح لأخذ أي قرار. هي أمة مستلبة حتى على مستوى التفكير، حركتها لا تعد أن تكون غثاء كغثاء السيل، لا ينضح منها ما ينفع الناس أو يمكث في الأرض، فيأتي أهل المشرق والمغرب إلى فراش مفروش ومهد ممهود، هياكلهم هياكل آدمية وقلوبهم قلوب شيطانية، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ولا ينزهون أنفسهم عن شيء، فيشيعون بطغيانهم كل موبقة ويجعلون منها أدبا ورمزا عالميا، لا يجرؤ أحد على أن يقول لهم لا. هكذا نستطيع من خلال تجميع هذه الأحاديث الشريفة أن نلتقط بعض الصورة، والتي أظن ظنا يقرب من العلم أننا نعيش في وسط إرهاصاتها وفي صميم معاناتها. وقد أوضحت الأحاديث هذه الحال بشيء من التفصيل، مبينة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الفتنة الكبرى. فقد ورد في نفس كتاب بشارة الإسلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لم يسمع بلاء أشد منه، حتى تضيق بهم الأرض الرحبة، وحتى تملأ الأرض جورا وظلما، حتى لا يجد المؤمن ملجأ يلجأ إليه من الظلم، حتى يبعث الله عز وجل رجلا من عترتي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئ ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، حتى لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها إلا صبته عليهم مدرارا. فالمشكلة إذن في السلطان، أي في النظام السياسي العالمي، والذي لا يكتفي بفعل الظلم بل يجعل من الظلم شعارا علنيا له، بحيث لم يكن ذلك معهودا من قبل، أو بمعنى آخر يحمل الناس على أن يروا المنكر معروفا ويأمرون به، والمعروف منكرا وينهون عنه. ألا ترون إلى تشييع الفواحش من مثلية وشذوذ وغير ذلك على نطاق عالمي؟ والويل كل الويل لمن يستنكر أو يجاهر بعدم قناعته بذلك، فيحجب عن بقية الخلق كالبعير الأجرب، وتلقى عليه أوصاف العنصرية والتمييز والتنمر وما شئت فعبر، من مصطلحات ظاهرها أنيق وباطنها حريق، فلا يجد المؤمن ملجأ يلجأ إليه في محنته، على حين يفعل المحظيون لدى النظام العالمي كل الأفعال الشائنة، ويرتكبون الموبقات فيصفق لهم ويمنحون الجوائز، وتحتضنهم جمعيات مسمات بجمعيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وكأن البشر بكل تراثهم وحضاراتهم كانوا همجا متفلتين، فجاءهم ليعيدوا الرحمة إلى القلوب والسكينة إلى النفوس. ألا في الفتنة سقطوا وأسقطوا معهم العالم برمته، إلا الأندرون عددا الثابتون على زحاليفها في زمن الفتنة الكبرى. وليس لهذا العالم إلا رجل يكون أمة وحده، يعيد الحق إلى نصابه والعدل إلى ميزانه بالقسط كما روى حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة، كيف يقتلون ويطردون المسلمين إلا من أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعيد الإسلام عزيزا قصم ظهر كل جبار عنيد، وهو القادر على ما يشاء، وأصلح الأمة بعد فسادها. يا حذيفة، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي يظهر الإسلام، والله لا يخلف وعده وهو على كل شيء قدير. هنا نجد في النص جملة من الأمور نستعرضها سريعا، منها أن ملوكا جبابرة من المسلمين وغيرهم تتكاتف جهودهم على قتل وتشريد المسلمين إلا من يظهر لهم الطاعة، وكأن الرواية تتحدث عن نظام عالمي موحد الأهداف يكون البلاء من خلاله عاما شاملا، والمؤمن يغدو مضطرا لمصانعتهم بلسانه دون قلبه. فهل يجرؤ أحد في العالم على سبيل المثال في أيامنا هذه أن يعترض على النظام الاقتصادي العالمي الذي يتحكم به الأقوياء وأس أساسه الربا والحرام، فتصانعهم الأمم بأفعالها وقلوبها لهم كارهة؟ ومنها أن هذا البنيان الذي يظنه الناس أنه لا زوال له ينتهي بشكل متلاحق دراماتيكي يقسم الله به ظهر كل جبار عنيد تمهيدا لإصلاح ما أفسدوه. ولنا أن نتخيل الآن في زماننا فيروسا ضرب العالم فجأة، كيف تبدلت بفعل وقعه الأمور وتغيرت السياسات وهوت الاقتصادات، فما يكون الحال لو أن الله تعالى زاد في عيارنا قيمته وهو القادر على كل شيء. ومنها أن الإمام عليه السلام يظهر الإسلام، وهذا يعني أن الإسلام الحقيقي كان مخفيا أو لا يجرؤ أحد على الجهر به، وقد عبرت الرواية عنه عليه السلام بأنه يملك، أي أنه يمارس السلطة التنفيذية، فهو إمام قبل ظهوره وبعد ظهوره، يعني أن السلطة التشريعية كانت ولما تزل بيده الشريفة بشكلها المطلق، لكن عبارة يملك تدل على أنه يسترجع الحكم الذي كان بيد جديه المصطفى والمرتضى صلوات الله وسلامه عليهما، وهما أشار إليه الله تعالى بالملك العظيم في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومنها أن ذلك اليوم هو يوم وعد من الله حتمي، والله لا يخلف وعده، فإن الأرض كل الأرض إنما تحتاج إلى تنجز وعد الله سبحانه وتعالى كي تبدل غير الأرض فتخرج خيراتها وتصب قطرها، وذلك قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللهم اسقنا ماء غدقا بزوال هذه الفتن وبتكحيل أعيننا بوجه إمامنا المبارك صلوات الله وسلامه عليه.
ماذا نقول على هذا العرض والبحث الرائع؟
إن شاء الله نستكمل الأسبوع المقبل في ذكرى ولادته.
على صاحب العصر والزمان
صلوات الله وسلامه.
نحييكم مجددا ونحيي السادة
الله محييك.
سلسلة الفتن سماحة الشيخ التي ذكرتموها في بحثكم تحبك من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في الأثر والأحاديث الشريفة. طيب كيف نمت وتطورت؟
لا أحد يقول لي أنه في زمن رسول الله لم تكن الفتنة حاضرة، لكن ثمة من كان يكسر نواجم قرونها، كلما نجم قرن
نبت
كثر هذا ما قالته الزهراء.
أقصد نجمة يعني نبتة.
كلما فغرت فاغرة للمشركين أمر ابن عمه فوطأ
سلام الله
صدغها بخماص قدمه، ما يدل على وجود فتنة. القرآن الكريم لما بينزل سورة كاملة في أواخر ما نزل سورة المنافقون، في سورة براءة
توبة
من آخر ما نزل يتحدث بالتفصيل عن تخطيط للمنافقين وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا
على النفاق.
على النفاق. شو النفاق؟ نفاق ينتج فتنة.
ومردوا
ماذا يتوقع أن ينتج النفاق غير الفتنة؟ لا أريد أن أتحدث عن الفترة المكية التي اختلطت فيها لدى البعض إخبارات أهل الكتاب مع سجع الكهان في الجزيرة، فشكلوا صورة وفي قوم أذكياء راهنوا ونجح رهانهم على هذا الدين. وإلا إما من دخل في الدين عن قناة، حتما كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله دخلوا الإسلام عن قناة، هلا قناعتهم بقيت راسخة تخلخلت إلى آخره، صرنا بدنا نحكي بكل شخص بشخصه بما هو موجود في تاريخه. ومنهم من دخل الإسلام خوفا، والخوف لم يكن موجودا في مكة، كان المسلمين مخوفين، كان المسلمون مخوفين، لكن ثمة من دخل طمعا لأنه يملك قرون استشعار استجمعت ما بين أيدي أهل الكتاب وما رواه الكهان مما تبقى من الحنيفية الإبراهيمية وراهنوا وعلموا أنه خاتم الأنبياء. خير إن شاء الله ندخل في الدين ونحكم باسم الدين.
هم الأخطر
حتما حتما، لأنه في آيات مكية تحدثت عن المسلمين تحديدا بأن في قلوب بعضهم مرض. شو المرض القلب غير النفاق؟ بل ربما صورة أبشع من النفاق. في آيات مكية تحدثت عن من في قلبه مرض.
وزادهم
هاي الحقبة الآن مو وقت إني حلل فيها.
الفترة المدنية.
الفترة المدنية اجت الآيات تتحدث سورة المنافقون براءة وصفهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذن يملكون فصاحة وزرابة لسان وهياكل صمدانية كاريزما وإطلالات، بس بالخلفية تبعهم كأنهم خشب مسند. يحسبون كل صيحة عليهم لأنه يعيش في داخله العقدة، عقدة أن يفتضح وعقدة أنه لم ينسجم مع نفسه، لم يطابق فعله إيمانه. تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم. قاتلهم الله. من النهاية منافقون، يعني قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هودي شو ماذا سينتجون غير الفتنة؟ أول فتنة ممكن أن تأتي بها بإجماع المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المنبر قال ألا قد كثرت علي الكذاب، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كثرت يعني أصبح الكذب على لسان عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله صار مدرسة، كثرت على مما اضطره ليخرج إلى المنبر فيعلن هذا الإعلان الذي أجمعت عليه الأمة كلها. هذا من الأحاديث المتواترة والتي هي معقد إجماع أمة الإسلام كلها. ليش عم تحرفوا كلام النبي؟ لماذا تكذبون عن لسانه؟ يجمعون تراكم ثقافي من زمن النبي يريدون الاتكاء عليه في مشروعه. طيب نحني قليلا عن المسلمين المنافقين، تعال نقرأ الأحلاف التي استند إليها المنافقون. ما صاروا يقولوا عامر الراهب أنه سيأتي الروم فيحتلون المدينة، وهولوا على الناس حتى كان أحدهم لا يجرؤ أن يبيت في بيته بقلب المدينة المنورة. مين عامر الراهب الذي فر إلى الشام والتحق بالروم؟ مين الأكيدر الملك الذي كان يهدد به أن يدخل؟ من الذي ما هو المغناطيس الجاذب الذي جعل كعب الأحبار يأتي في خلافة عمر بن الخطاب تاركا اليمن وأبوه فيما قرأته في بعض المؤرخات التي التي كتبها الفرس الذين كانوا قد بقوا في اليمن من الجاليات الفارسية التي كان كسرى قد زرعها في اليمن، فكانوا يؤرخون كان أبوه صاحب محفل. وهذه العبارة جد خطيرة. محفل شو يعني؟ كبير الحاخامات. محفل شو؟ محفل اجتماع سري، كلمة تتسع كثيرا. طيب فلوا الروم، من تركوا في بلاط معاوية؟ منصور الكاتب. كان على مال دمشق، فبقي في وظيفته. شفت بالتاريخ بيتغير نظام تغير انقلابي فيبقى موظف كبير في وظيفته ثم أورثها لولده سرجون الصديق الحميم وربيب، وتربى مع يزيد بن معاوية، وبقي هذا المنصب بيد سرجون حتى زمن عبد الملك بن مروان، ثم كان ولده منصور بن سرجون. ثلاث أجيال يديرون شؤون الحكم. أبسط ما حدثنا التاريخ عن سرجون أنه عندما ضاقت السبل على يزيد أخرج كتابا من معاوية يأمر فيه ولده يزيد بعد موت معاوية، أودعه لدى سرجون، أو سرجون كتبه باسم معاوية. ما هو كل شيء بده أن ولي عبيد الله بن زياد كي يؤتى برأس الحسين. عهد عهده معاوية. مع مين حطه؟ مع سرجون. منصور ابن سرجون هو، تعرف من هو؟ القديس يوحنا الدمشقي. هلأ يقدسه النصارى شغلهم، بس أنا فيما كتبه عن حركات الهرطقة اعتبر أن الإسلام هرطقة، أنا لا أوافقه في هذا، ولا يمكن أن أعتبرها أن أعتبر هذا الكلام يمثل قداسة أبدا. هاو شو كان دورهم؟ يعقل تميم الداري على عبد الله بن سلام، على زيد بن ثابت، بقايا اليهود، على كعب الأحبار، على السراجني، منصور وابنه، على على ما كان لهم حدا داخل الأمة؟ أمر طبيعي أن يكون ولنا على ديوان الخراج 40 سنة تبع الشام يرسلون 100,000 قطعة نقدية ذهبية كل سنة إلى خزينة القسطنطينية بأوامر من معاوية. هاي مش فتنة؟ هذه ليست فتنة أصابت المسلمين جميعا؟ لا، لماذا يكون هذا حتى زمن ما بعد عبد الملك بن مروان يكونون هؤلاء على الخراج والدواوين
والحكم،
يعني رئاسة حكومة
رغم كل الانقلابات اللي صارت
ما تغيروا وبقوا على نصرانية؟ ما عندي مشكلة، كان كيف كثير من نصارى العرب بقوا على نصر وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أن يعمل بنصرانية متصهينة إذا صح لي التعبير، هذا إشكالنا على هذا إشكالنا على. ثم تمادت الأمور، هل بقي دم إلا وسفك؟ ما هو أول شيء إذا ضربت أكبر بيت الرمز، الأمم ترمز، من هو رمزنا؟ النبي الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي رمزية هي هذا؟ أعظم رمزية بالتاريخ، ضربوا بيته في ابنته وفي صهره ووصيه، مشدخ رأس علي بالسيف. الحسن صلوات الله وسلامه عليهم، أولم يلفظ الحسن عليه السلام
كبده
أحشاءه من شدة السم الزعاف؟ طيب إن قال قائل لا، وربما صار انضر هو أكل أكلي كان حتفه فيها كما يحلو للبعض. رأس الحسين حمل أو ما حمل؟ من قتله؟ قتله صاحب حق أو صاحب باطل؟ صاحب باطل. ألا في الفتنة سقطوا؟ لما انسقطوا البيت الرامز سهلت عليهم البيوت كلها،
ما بقى لها حرمة بقى،
وإلى الآن ليس لها حرمة. شي بالقانون بالمنطق، شوف بعالم القانون بعضه مشتق أو كثير منه مشتق من قواعد شرعية. ليش الإسلام لما اجى ما أخذ مما سبقه من الأديان؟
طبعا.
إذا بدك تقول ما الذي اجترحه الإسلام؟ بتقول الرضاعة وأحكامها، الوقف ما كان موجود، بس القصاص، الصلاة، الصوم، في شي نبي ما صلى؟ في شي نبي ما صام؟ في شي نبي ما زكى؟ جاء الإسلام أقرها وجعل لها أنصبة وجعل لها حدود، بس بقيت الصلاة صلاة، وكانت مشتملة على الركوع، مريم اقنتي واركعي واسجدي
مع الراكعين.
اجى الإسلام العظيم أقر ما يجب إقراره ونظمه وهيمن عليه واجترح أمورا جديدة بالقانون. شوفي في قاعدة سموها الفرنسيين توازي الشكل، باراليليزم دو فورم، قاعدة قانونية، وهي شرعية هاي القاعدة، عقائدية هاي القاعدة.
منين أخذوها؟
توازي،
مش من اختراعهم يعني،
توازي الشكل، قاعدة فيزيائية
بارالل.
كل شيء مساوي في القوة فيزيائيا فعله فعله ردة فعل، فردة فعله توازي فعله قوة، ولا لا؟
صح، توازي الشكل.
وهيدا لما بتمسكها الضربة رجعت، شو اللي رجع وقفها؟ قوة الجاذب.
صح،
وإلا ردة فعلها جاءت نتيجة الفعل موازي له في الكتلة والكمية والنوع.
تمام،
كل شيء في توازي شكل.
صح،
عندما أسقط المنافقون بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وليسوا بمسقطيه، هذا بيت أذن الله أن يرفع، قتلوا شخوصه، لم يعد لبيت في العرب والعجم حرمة، وما زالت البيوتات ساقطة إلى الآن. توازي الشكل يفترض أن يعاد الاعتبار لهذا البيت بواسطة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، درءا للفتنة ولإعادة الحرمة إلى البيوت كلها إلا من كان عليه حد. لذلك يوم المهدي هو يوم عاشوراء، هو يوم الزهراء، هو يوم علي بن أبي طالب، هو يوم الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هو قبل كل شيء هو يوم الله ويوم رسوله. لابد من توازي الشكل عقلا منطقا، لابد أن يعاد الاعتبار لهذا البيت. مش أي اعتبار، مش أنا وأنت اللي منحدد الاعتبارات، الاعتبار الذي أراده الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع.
ويذكر فيها اسمه،
يسبح له فيها بالغدو والأصال. مين؟
رجال.
رجال، هاو رجال شردوا وقتلوا تقتيلا، سموا رفعت رؤوسهم على الرماح. مين؟ مين بعد رأس أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه؟ مين بعد له حرمة؟ السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. لما العبد الصالح يرفع رأسه مع رأس أخيه خلاص لابد من مهدي، من هنا يبدأ صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفتن المتلاحقة، هديت جيب لي فترة هدأت فيها الفتنة،
لم تزل مستعرة،
الفتنة موجودة تستعر وتخبو،
لعن الله،
لكن لا تنتهي، لكن لا تنتهي. شوف نحن بأي مصيبة الآن. كما ورد في الروايات، أنا تعمدت أن آتي بهذه الروايات الصريحة الواضحة التي تحكي حالنا، وأنا من باب الاحتياط قلت أظن ظنا يصل إلى حدود العلم، لأني لا أحتم على النص.
نعم،
أنا عبد النص ولا أستعبد النص.
تعبد بالنص
حتما حتما. يعني أنت لما بتقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنت تتعبد، ما فيك تصلي على ذوقك. صح، عصاي وغنماتي والله أكبر، لا، في نصوص. يعني إذا صليت كل عمرك بقراءة الفاتحة غير المغضوب عليهم بس،
بس
ما في ولا الضالين، تمشي صلاتك؟
لا،
هذا نظام يتبع بعضه بعضا، كل كلمة كل حرف له موقعه. فيا صديقي الأمر ليس بهذه السهولة، وما حدا يصور أنه والله عاشوا بثبات ونبات ومبسوطين ومرتاحين وكان عصر ذهبي للإسلام، وكان الإسلام الثقافي هو اللي نجا، أما عسكريتاريا الإسلام مصيبة من المصائب. عم نقول لك قالوا فتوح، أي فتوح هذه؟ يبقى رئيس الوزراء في بلاط معاوية سرجون الذي يرسل 100,000 دينار كل سنة إلى صندوق القسطنطيني، وما وقفوا الدفع إلى زمن، إلى أواخر زمن عبد الملك بن مروان بعدما استتب له الأمر. فيه أي فتنة أصعب من فتنة الخوارج الذين خرجوا من كل حدب وصوب؟ فتنة عبد الله بن الزبير الذي انتهكت به حرمة البيت الحرام، الذي لطالما حذر أهل البيت من هذا الفعل.
سلام الله.
مين فتن؟ أولم يمشي مصعب بن الزبير على الدماء في العراق؟ ماذا جرى للتوابين؟ ماذا جرى في واقعة الحرة؟ كلها أحداث متلاحقة. يعني أبو جعفر المنصور كان أنظم، جماجم العلويين اللي مخرومة تحت عظم الإذن كل وحدة فيها رقعة بأسمائهم، عندما كشفها هارون لابنه قال له هاي جماجمهم، أجدادك مجمعينهم وأنا مجمعهم. طيب إذا كان هذا الفعل بالعلويين، يعني بمن ينتسبون إلى علي بالطالبيين، كيف كانت، أين دفنت رؤوس غيرهم من الناس؟ وانتهوا العباسيين وأجوا المماليك بعد أسوأ. الناصر قلاوون لما دخل إلى طرابلس كانت حاضرة بني عمار، نقل المدينة بكاملها كي لا يبقى أثر لبني عمار. طرابلس كانت المينا الآن، ما هن بلدتان، بلدية طرابلس وبلدية الميناء. ناصر قلاوون قام المدينة بكاملها نقلها إلى الخلف، حتى لا يقال هنا كان مسجد، هنا كان مكتبي، لا لا لا، قاعا صفصفة. وقعت هذه الإمارة الحضارية ثقافيا تحت مطرقة السلاجقة وسندان الفرنج. فتن يتبع بعضها بعض. الآن منين بلشت الفتنة؟ الرواية تذكر فلسطين.
نعم.
هلأ فلسطين هي هاي الجغرافيا أو ما يمثله هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة من خطر وجودي على من حولهم
اليهود،
تطير بالشام، تغشى العراق، تضرب الجزيرة
العربية
بيدها ورجلها. مين كان سمعان بحفر الباطن لولا النفط الموجود الذي يحرك الأيدي والأرجل باتجاه تلك الصحراء القاحلة التي كان المسافر بالكاد يستطيع أن يقطعها
وتنشب الحروب لأجله؟
أولم يته الدليلان مع مسلم بن عقيد صلوات الله وسلامه عليه، لولا أن تداركهم الله برحمته فوجدوا ماء شربوا منها في طريقهم عندما أخذ السفارة للحسين عليه السلام إلى الكوفة. كانت أرض بيداء قاحلة. نعم.
طيب سمحت الشيخ، استتباعا للبحث، الفتنة الصماء المطبقة لماذا لم يتصدى أو تصدى لها المؤمنون؟
هذه الفتنة الصماء مطبقة، قال عنها رسول الله لا يبقى بيت إلا وتدخله. إذن من مواصفات هذه الفتنة أنها عامة صماء لا يمكن الحوار معها، ما في مجال للحوار معها. لا يبقى بيت إلا وتدخله. لا أريد أن أتهم مؤمنا بعدم التصدي، لا، ثمة مؤمنون مسهم طائف من طينة أهل البيت، كل يتصدى حسب شأنه، لكن لا يوجد ناظم ينظم عملهم، لأنه إن وجد سهل إلقاء القبض عليه وتدميره. ولذا من لطف الله عز وجل انه ما نوجد لهذه الجماعات اقول نخبة النخبة.
نعم.
شوف في فرق بانصار الامام سلام الله عليه بين 313 وبين 10,000 اللي بيجوا بعدين، وفي فرق بين 10,000 وبين مئات الالوف الذين يلتحقون بعدين.
صح.
لكل فضل. بس في من هو اسبق، من هو امتن. عم بحكي عن نخبة النخبة على مدى 1400 عام.
نعم.
لا تصدق. لكنها مدرسة أهل البيت حذرت من أن يكونوا أو يشكلوا لأنفسهم شاخصا فيصبحون هدفا يرمى. كان يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق فيسأله عن حكم فيقول له حكمه كذا وكذا، يأتي سائل آخر فيسأل عن نفس الحكم فيجاوبه بجواب آخر. سأله بعض خواصه يا ابن رسول الله شو القصة، قال لا أريد منكم أن تكونوا على رأي واحد في مسألة بعينها كي يصعب على عدوكم أن يميزكم. فجعل لهم ألوان ثقافية الإمام، لذلك لما أباح دخول بعض الشيعة الحذقين جدا إلى تركيبة النظام لا بنحو
الالتصاق
الكامل ولا بنحو الابتعاد المجافي، أباح لعلي بن يقطين أن يكون وزيرا. ولما انضاق صدر علي بن يقطين ما فيني اشتغل معه، طاغية هذا، لا منهجي لا مبدئي لا قناعاتي، طاغية. بعت للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قد ضاق صدري معه، فإن رأيت أن أغيب وجهي عنه.
ماذا كان
فعلت؟ قال له الإمام بسم الله الرحمن الرحيم من موسى بن جعفر إلى علي بن أبي طالب لا أجيز لك الخروج من خدمته واتق الله، في رواية أخرى واتق الله في إخوانك. غير علي بن يقطين ما بيسمح له الإمام في نوعية
نماذج،
غير حمزة الطيار ما بيسمح له يناقش، غير هشام بن الحكم ما بيسمح له يناقش. قال فلان أولم يأمرك الإمام أن تسكت؟ قال هو قال لك أن تقول لي أغدو بنا إليه. قال نعم أمرتك أنت أن تسكت لأنك إن قصوك وقعت. أما حمزة طيار ما اسمه إن قصوه لا تكاد قدمه تلامس الأرض إلا ويعود فيطير، منك مثله. قسموا هذه الأدوار دون أن يكون ثمة ناظم. الحق في زمن البؤس يجب أن يكون هلامي المظهر، زئبقيا الرجراج لا يمكن إلقاء القبض عليه. يجب أن يكون كذلك. ثم تأتي قاعدة أخرى جعلها الله سبحانه وتعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي آية أخرى هدمت بيع وصوامع ومساجد، ولا لا؟
صح.
دفع الله الناس بعضهم ببعض كيف؟ بيشغلهم ببعضهم، فيبقى العنصر الإيماني على ضعفه وعلى عدم وجود ناظم له، وبموالاتكم ائتلفت الفرقة. إذا ما طلع الشخص الولي لا يمكن لهذا الجسم أن يأتلف ويجتمع، لا يمكن، سنة كونية هذه. مجرد ما وطأت قدما رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، إحن عمر مئات السنين بين الأوس والخزرج، وانقلبتم بنعمته إخوانا ألف بين قلوبهم. يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت، ولكن الله ألف. دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني تخيل الياباني شو له شغل معي، لا المسلمين راحوا لعنده ولا هو اجى لعند المسلمين. لم يثبت لنا التاريخ ياباني كان من وزراء هولاكو عندما اجتاحوا بلاد المسلمين، ولا في ياباني شوهد عبر التاريخ في العاصمة بغداد مثلا حاول اغتيال الخليفة، لا ما في شغل بيننا. دخلت في الحرب العالمية بعد أن احتلت شرق آسيا برمته، فلبين، إندونيسيا، ما خلت بلد، نصف الصين، ثم بدأت تنكفئ وسلط الله عليها من سموا بالحلفاء، فعملت أنهم خلاص استسلمت وضربت طبعا بالقنبلة الذرية، وجعلت في دستورها أن لا عسكرة،
ألا عسكرة.
انصرفت إلى الاقتصاد ونهضوا نهضة كبيرة جدا. أقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لو كان الفكر التوسعي ما زال قائما ولم تتلقى اليابان تلك الضربة، كيف كان سيكون
شكل العالم،
شكل الصناعة اليابانية مع فائض القوة الذي تملكه؟ يعني السوني كيف بدهم يدخلوه بالقوة، والميتسوبيتشي كيف عذروني على الأسماء ما لازم سمي. فرق أن تسوق الاقتصاد بمتاني، وفرق أن تسوق الاقتصاد بالقوة. عملوا لقاحات القوى الكبرى فرضتها فرضا على الناس.
نعم صحيح.
ولا لا؟ مو مفروض علينا اللقاحات؟ لأن فيك تختار أنت مثل ما بدك، فيك تشتري من السوق ما تريد، في عندك خيارات متعددة، ما هاي؟
أبداً.
القوي يلزمك بلقاحه. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. لما كان الاتحاد السوفيتي قمع حتى المسيحيين، موسكو عاصمة الأرثوذكس، هل سمعت بطول الاتحاد السوفيتي وعرضه عبارة أو كلمة لبطريرك موسكو؟ ما في له وجود، قمعوا حتى المسيحيين فضلا عن المسلمين، ودعوا إلى الإلحاد. ثم نشأت حرب طويلة عريضة يعني تنفس فيها المؤمنون الصعداء، وإلا مع الثورة النفطية لو متكتفين كلهم بلون واحد ونظام واحد كانوا دبحونا. والمشكلة إنه الفتنة عندما تطبق لا تميز، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا أن المؤمنين لم يسعوا لإيجاد ناظم شاخص
حتى يكشفوا
يسهل على الآخر رمي السهام عليه لكنهم دافعوا. يكفي أن نستلم التراث نقيا لنسلمه للجيل الآخر نقي. الآن مسموح لي أحكي بلساني، ربما بعد حين يسمح لي بأكثر من اللسان، لكن إذا خرج إمامي صلوات الله وسلامه عليه قلت له يا ابن رسول الله هذا ما وصلني، الآن أبرئ ذمتي بما عندك من جديد. أمر جد معقد
فعلا.
الكلام عن الفتن، شوف من أنبه الصحابة حذيفة بن اليمان كان يسأل رسول الله عن الشر قبل الخير كي يتجنبه، فإن الخير يمكن تحصيله بأبوابه الكثيرة المفتوحة، أما الشر فمستطير. فكان عنده من رسول الله ومن أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا. حاله كحال بعدين التابعين رشيد الهجري وميثم التمار وحبيب بن مظاهر الأسدي وغيرهم من الرجال الذين حفظوا هذا الدين. نعم
ما شاء الله. سمحت شيخ اسمح لنا أن نريحك قليلا بفاصل ثم نتابع لنتلقى اتصالات المشاهدين في حلقة الليلة. فاصل قصير ثم نتابع، كونوا معنا كرما لا أمرا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أهلا بكم سماحة
حياك الله.
لازلنا في صدد الحديث عن الأحداث والفتن التي تسبق ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، عجل الله ظهوره الشريف. سمحت الشيخ سؤال، ربما هل نحن الآن، هل يصح السؤال أن نقول هل نحن الآن في زمن الفتنة الكبرى أم لا؟
أغلب الظن نعم، نحن في زمن فتنة صماء عامة كبرى تتشابك فيها جميع المصالح ويتفشى فيها كل الفساد، ومن سيء إلى أسوأ. ما زال وضع العالمي ينحدر حتى على المستوى الثقافي. لما تجد مثلا من هم المنظرون العالميون، يعني أسماء حقيقة تدخل الرعب إلى النفوس من شدة خطرها. يعني هين بصمة برونو كرايسكي، هنري كيسنجر في الإدارة الأمريكية، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هيني يعني في قادة عن جد أحرار.
نعم.
سحقوا سحقوا سحقوا
لأنهم أحرار.
يعني مش بالسهولة أن تجد ألدو مورو يغتال في إيطاليا، أولف بالمي شو سووا في بالسويد وغيرهم. أنا ما عم بمدح أشخاص، عم أقول لك أي أحد يشذ عن نظام عالمي حتى في زمن تقسيم الأدوار
أو يعار
بين السوفييت والأمريكان وغيرهم، ما بحب أحكي بالشأن السياسي. ثم انظر إلى المنظرين الذين يتكئ عليهم من سموا أنفسهم محافظون جدد، بقايا الدماغ العميق البريطاني الذي ما زالت شظاياه تترى هنا وهناك، من نظريات الاقتصاد إلى فوكوياما إلى سامويل هانتينغتون إلى جون مينر كينز إلى غيرهم ممن تركوا بصمة فساد بكل ما للكلمة من معنى، على مستوى اجتماعي على مستوى ثقافي. دونالد ماكرون الذي أسس لي نظرية الصدمة بالقوة والتي سحق من خلالها شعوبا بكاملها.
تمام.
شو بدي قد ايه بدي احكي
فعلا.
اسمح لي نحن في فتنة صماء.
اسمح لي ان نتلقى واياكم الكويت. سلام عليكم ابو علي، تفضل.
اخر اتصال.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه ابو علي، تفضلوا.
احيي شخصك الكريم اخي ابو غيث وليد،
حياك الله
وعلمتنا ورمز ورموز
من يرفع صوت. ترفع صوتك ابو علي، ارفع صوتك عزيزي.
تحية لكم مولانا، انتم رمز من رموز منبر الحسين والامام الحسين، بارك الله فيكم وشفيعة الامام الحسين ان شاء الله في الدنيا والاخره.
مشكور يا اخي، الله يعزك.
شيخنا اللي تفضلتم فيه من مقدمة الحلقة، الحلقة الشيقة الجميلة، وكل حلقاتكم كذلك، يعني واقعا اضاءتكم على هذا الزمن وهذا هذه الايام السيئة التي تمر علينا انها فتنة صماء. شيخنا حبذا لو اضاءة بسيطة من جنابكم، ما دور المؤمن؟ ما هو دور المسلم؟ ما هو دور الأمة الإسلامية؟ خلينا نتكلم عن الفرد والمجتمع، الدور الذي المناط بالأفراد والمسلمين جميعا في هذا الزمن، حيث ممكن تدارك هذه الفتنة. وحيث
نعم. أن حياك الله. أحسنت يا أبو علي، أحسنت.
شكرا.
ما بقى فيني أخذ أسئلة لأنه
بالكاد
ثلاث دقائق. أبو علي من الكويت، حبيبي مولاي ومولاك رسول الله والأئمة المعصوم، أنا برضو أخوك، إذا بتقبل بأخوتي بتشرفني بهذا. ورمز، ما عندنا رمز إلا صاحب الزمان سلام الله عليه.
الله
رمزنا جميعا. لا بد لا ترمز أحدا. ربما أخطئ خطأي، الله يشهد أني لا أتعمد خطأ، وربما أصيب، أما الرمز لا يخطئ، لا يخطئ، فلست هناك. ما هو دور المؤمن الفرد ودور المجتمعات المؤمنة؟ من أعقد الأسئلة، وعطيني ثلاث دقائق. يوم القيامة أبو علي عندما نقف بين يدي الله، في بعض الناس يسمح لهم بالكلام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في ناس يتكلمون طبعا على رأسهم المعصوم. هلأ إذا شملني معصوم بشفاعته وسمح لي أن أتكلم، الله يعلم ماذا سيكون. لكن إذا سئلت بدك تجاوب غصبا عنك. ليش صليت؟ انتبه، الله بده يسألك لماذا صليت. يا رب أنت قلت أقم الصلاة ورسولك أمر بها.
نعم.
ووجدنا الأئمة يصلون وعلمونا الصلاة. ليش أربع ركعات العصر؟ لأن النص ورد كذلك. لأنه ستسأل عن كل شيء، وإنما يعجل من يخاف الفوت. إذا سئلت في زمن الغيب ما هو تكليفك، انتبه، أي شبهة بدك تبعد عنها، أي أمر متيقن يبرئ ذمتك. تعال معي، ما الذي يبرئ ذمتنا في زمن الغيب؟ أولا حفظ النموذجي، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أنا أفتخر جعفر بن محمد أن يقال في أصحابي مثلكم، هؤلاء كانوا أقحاح. إذن النموذجية الخلاقة مطلوب، حفظ النموذج، النموذج العقائدي، النموذج الفقهي، النموذج الأخلاقي، حفظ النموذج. في شك في ذلك؟ إذن هذه وظيفة أخرى. حفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة، لا أقصد جيتو شيعي انعزالي أبدا، لكن جماعة تربطنا عقيدة واحدة وأئمة 12. كيف تحفظ؟ يحفظ الحد الأدنى، ولو الحد الأدنى من مصلحة الجماعة، بأن لا أتكلم كلمة الآن تدخل بسببها أنت السجن في الكويت والعياذ بالله، وأن كانت الكويت يعني من 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 الدول التي واقعا وحقيقة ما وجدنا منها إلا خيرا، ما وجدنا منها إلا خير، بس لا ينبغي علي أن أقول كلمة تؤدي إلى ضرب مصالح بعض الجماعة في مكان ما. بقول الحق وبناقش. أيضا حفظ مصالح الجماعة بالدخول في ما هو قائم من خلال العقد الاجتماعي،
التزام،
لا على نحو المجانسة المطلقة كما لا على نحو المزايلة المطلقة. يعني إذا بقدر أن يكون لي من يقضي حاجاتي في الدولة ليش لا؟ إذا استطعت أن يكون لي وزير ما يقضي مش حاجة وطنه بما في ذلك حاجة الجماعة ليش لا؟ حفظ الحد الأدنى من مصلحة الجماعة اقتصاديا، ماليا، نموذجيا،
ثقافيا،
أخلاقيا، عقائديا، بالوضوء، بغير، هذان أمران متيقنان. غير ذلك بدنا نراكم أدلة وللبحث صلة
إن شاء الله.
صلوات الله وسلامه على إمامنا المهدي وعجل الله تعالى في فرجه الشريف.
الشكر لله ثم لكم سماحة
العفو الشيخ. الشكر لله
لكم. يعني كلامكم سماحة الشيخ هذه الليلة كان يعني بمقام رائع جدا، الكلام يعجز.
نسأل الله التسديد
إن شاء الله. شكرا لكم مجددا، الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة. هذه تحية الفريق العامل في كلاءة الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.